اجتماع العوضين لشخص لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد. المعنى في هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا صراحة وتدخل في كثير من المسائل، وفيها ما فيها من مسائل التعاون على البر والتقوى، وأيضا فيها ما فيها من مسائل الإقالة، وهي تمس مسائل المعاملات. وقلنا كل قاعدة تمس مسائل المعاملات هي لابد أن تتقن، لأنها تكون ضوابط لنا في مسائل شتى تنزل تحتها وتندرج تحتها مسائل شتى. فالمعنى في قوله هنا نعم، فالمعنى لا يجوز اجتماع العوضين يعني معوض و... طيب يلا يلا طيب تفضل ما تفضل السلام عليكم.
نعم نزلت الجنة هنا نعم.
فلا يجوز للبائع أن يحصل الثمن وتكون السلعة التي باعها في يده، هذا بيحدث يعني، هو قريب منها، قريب عشان نفهم هذه المسألة، قريب منها أيضا بأنه تشتري السلعة من البائع منجمة تقسيطا، فيجعل السلعة نفسها رهنا، وهذا خلاف فقه. كان الجمهور أصلا يرون بأنه هذا لا يصح، لأنه لا تترتب على العقد أثاره. أين الملك هنا؟ أين تمام الملك هنا؟ لما يرهن السلعة نفسها كيف لك حرية التصرف وأنت قد ملكتها بالإجابة والقبول والبيع؟ فكأنها صورة من الصور التي يكون فيها اجتماع العوض والمعوض واجتماع الثمن والمثمن، وإن كان الحنابلة يقولون بجواز هذا الباب، وهذه فيها تفريق تأصيلي بين الفريقين. الغرض المقصود هو الأهم، بأننا نقول بأنه لا يجوز، سامحني شيخ، لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض، ولا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد سواء البائع أو سواء المشتري. وهذا يكون في البيع وفي فروع البيع، لأن الإجارة فرع من فروع البيع، والإجارة ثمن مقابل منفعة. أن يستأجر شقة شهرا، فهنا المنفعة التي يسكن فيها في الشقة مقابل الشهر الذي سيدفعه مثلا، فلا يجوز أن يأخذ الأجر وينتفع أيضا بالشرط، لا يجوز بحال اجتماع العوض والمعوض. وهذه طبعا هذه المسألة لها كل قاعدة، كما قلنا كل قاعدة فقهية، الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أو الفرق بين الضوابط وبين القواعد، لأن الضوابط كلية والقواعد أغلبية، كل القواعد أغلبية، ولذلك أنت ترى حتى في العامة يشاع بينهم أن كل قاعدة لها إيه؟ لها شواذ، لها مستثنيات. وقد نقول بأنه هناك مسائل قد تخرج عن هذا الباب، هناك مسائل قد تخرج عن هذا الباب، وهذا أيضا الخروج ليس خروجا تاما، يعني هذا الخروج ليس خروجا تاما، ولكن على غرار الخلاف الفقهي بين العلماء. من هذه المسائل ما ذكره القرافي في الفروق، الإجارة في الصلاة، الإجارة في الصلاة، يعني أن يأخذ أجر على الإمامة، اللي هي الأجر على الإمامة. طبعا تعلمون أنه الآن على ما سمعت أنا وصعقت، لأنه في رمضان يقول له لا أمكم إلا بكذا وكذا من الألاف، يقول له تعطيني 10,000 أنا أم لكم بكل الشهر، 5,000 يبقى بنص الشهر. فهذه ظهرت الآن في عصرنا. المهم الأجر على الصلاة على الإمامة، الأجر على الإمامة. المسألة هذه فيها نظر كبير، لأن هذه المسألة فيها ثلاث أقوال، يعني يمكن أن نقول بأن من الأقوال ما يجعلها تخرج عن التأصيل العام، ما خرج تخرج عن القاعدة العامة. كما قلت القاعدة العامة لها ما لها من المستثنيات، فقد قال بعضهم بالجواز، قال يجوز أن يأخذ الأجرة ويصلي بالناس وهذا. طيب أنا أسألكم كيف جمع العوض المعوض مع هذا المصلي الذي يأخذ الأجرة؟ منهم من قال بالجواز، منهم من قال بالمنع، والجمهور على المنع لأنه لا يجوز، ومنهم من قال بالتفصيل. والذي قال بالتفصيل هو مالك، الإمام مالك يقول بالتفصيل في مسألة أنه لو دخل معها الأذان صح ذلك. مالك يقول لو دخل معها الأذان صح ذلك. إيش وجهة نظر الإمام مالك في هذا الباب؟ قال لأن الأذان ليس فرضا عليه. الأذان الأذان ليس فرضا عليه، فلو دخل مع الصلاة يجعلون أجرة مقابل الأذان لا مقابل الصلاة. يعني يقول يغتفر هذا يغتفر. ليش؟ لأن اليسير عندهم يغتفر. هذا الكلام فيه نظر كبير جدا. طبعا أنا أميل في هذا الباب للحرمة، وأنها تتقرر القاعدة أيضا في هذا الباب، وأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، لا يجوز بحال من الأحوال أخذ الأجرة على الإمامة. قل بقى في هذا الباب أخذ الأجرة على الإمامة، أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه، أخذ الأجرة على كل ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ أولا دعنا من التعليم الآن، قل الصلاة، الصلاة فرض عين على كل واحد، الصلاة فرض عين على الجميع، فلا يجوز لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأنه سيأخذ الأجر من الله جل في علاه، وهذه الوجهة التي قال فيها العلماء أنا أخذ الأجر والعوض والمعوض. يعني هذه النظرة التي قالها العلماء في أخذ العوض المعوض هنا بأنه الصلاة له الأجر فيها، إسقاط المطالبة وإن كانت مقبولة فله الأجر فيها، فكيف يأخذ الأجر الدنيوي ويأخذ الأجر الأخروي أيضا؟ جمع بين العوض والمعوض. وهذا وجه المنع، وهذا الذي أدين الله به، وأنه لا يجوز له أن يأخذ الأجر على الإمامة بحال من الأحوال. والأصل في العبادات طلب الأجر فيها من الله جل في علاه. قد تكون مندوحة في مسألة أخرى، أن يكون في قيام الليل مثلا في التراويح في رمضان، يعني هذه الكلام فيها له ما له من المجالات. يعني لو قلنا أنه سيأخذ الأجر على الإمامة في رمضان في التراويح قد يؤخذ ويرد في القول. لما؟ لأنه ليس فرض عين عليه أن يصلي التراويح، بل هي ليست واجبة على الإطلاق، هي في نهايتها مستحبة، هي في نهايتها مستحبة. فقد نقول لما لم تكن واجبة صح أن يأخذ عليها الأجرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة سرة من فضة، أعطاه سرة من فضة، والأذان لم يكن واجبا عليه. زيت الجن. وأنا أيضا لا أقول بذلك، يعني أنا أقول بعدم جوازه، يعني أنا لا أقول بالجواز هنا، أنا أقول بعدم الجواز، بس عشان يعلم الكلام أقول بعدم الجواز. لكن قد وقد النظر في هذا الباب، قد نقول من النظر في هذا الباب الذي فيه خلاف والخلاف فيه معتبر هو قول المالكية بأنه ما لم يكن واجبا عليه فقد يجوز. وأما هذا بالنسبة للإمامة، وأما بالنسبة لتعليم القرآن، فتعليم القرآن فيها أيضا أقوال ثلاثة. قول بالمنع، والحق أن هذا القول بالمنع هو قول الأحناف قالوا بالمنع. هناك وجه عند الشافعية، هناك أيضا بعض علماء المالكية يقولون بالمنع، لكن الصحيح أن الجمهور يقولون بالجواز، والمنع قول الأحناف. وأنا أدين الله بأن المسألة على الارتزاق لا على الإجارة. لأن المسألة يجوز فيها أخذ المال ارتزاقا لا أجرة. ولأن التعليم إن لم يكن فرضا عليه لكن إن لم يقم به غيره يأثم الجميع. وإن كان قد حدا بالأحناف أنهم قالوا بجواز أخذ الأجرة لما وردوا أن الناس قد تركوا المجالس فلم يعلموا الناس فيندث العلم. فقلت إذا يجوز ارتزاقا لا شرطا ولا أجرة، على أيضا أن يكون أن تكون النية أن المال مقابل الوقت لا أن المال مقابل التعليم، على أن يكون المال مقابل الوقت لا مقابل التعليم. هذا الذي أدين الله به. فإذا أيضا لا يكون هذا مستثنى من القاعدة، ولا يجوز جمع العوض والمعوض له. وأما المسألة الثانية مسألة الذي يغزو في سبيل الله أنه يأخذ من القاعد من أهل ديوانه جعلا، فهو يأخذ الجعل ومعه أيضا ثواب الآخرة. نقول الأوضح من ذلك له الغنيمة وله ثواب الآخرة، وهذا الاستثناء استثناء صحيح، يعني هذا الاستثناء من القاعدة استثناء صحيح، الاستثناء من القاعدة هنا استثناء صحيح، لأن الله قد جمع له بين العوضين، كما قال إن سلم رجع بالأجر ما كتب له من الأجر وما أخذ من الغنيمة. لكن لابد أن نعلم أنه ما أخذ من الغنيمة يقلل من الأجر، لكن هنا هو الآن جمع بين العوض والمعوض، جمع بين العوض والمعوض، فيكون هذا مستثنى والاستثناء فيه صحيح. من ذلك أيضا المستثنى بين الجمع بين العوض والمعوض مسألة السبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر، طبعا الرابع الثالثة كانت نبل أو نصر، النبل في خف أو حافر أو النصر في مسألة الرمي. أما روايه أو جناح فهي موضوعة، قالها السياسيون لما دخل العالم على الخليفة العباسي وجده يلعب في الحمام، قال ما أروع ما أنت فيه أمير المؤمنين، هو كان ولي العهد يعني. ثم ذكر له الحديث وزاد أو جناح. فأعطاه وأوفى في العطاء، ثم لما خرج قال والله ما أرى قفاك إلا قفا كذاب. سبحان الله المنافق يؤتى من نقيض خزن. فالسبق المال الذي يضعه المتسابق لمن سبق، والمعنى زيد يتسابق مع عمرو ووضع مالا. إن سبق عمرو له أن يأخذ هذا الجعل وجعل جعلا، إن سبق زيد فعمر لا يخسر شيئا لكنه لا يأخذ الجعل. فإن وضع مالا معا يأتون بالمحلل، وإن كان هذه المسألة خلافية خلاف فقه بين العلماء، لكن نحن نقول خذ الصورة الأولى، زيد وضع جعلا لمن سبق وهو يتسابق مع عمرو، لو عمرو سبق أخذ المال كانت مكافأة له، طب لو زيد هو الذي سبق الذي وضع المال جمعنا له بين العوض والمعوض، جمعنا له بين العوض والمعوض في هذا الباب. نعم. وهذه المسائل المستثناة من هذه القاعدة، قد نقول القاعدة هذه نافعة جدا فيما قاله علماؤنا في مسألة الزاني أو بائع الكلب
او مهر حلوان الكاهن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، الحديث صريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فلو جاء زيد اشترى كلبا من عمرو فاخذ الكلب والاخر اخذ الثمن، فقلنا لعمرو هذا المال حرام، قال كيف؟ قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. وفي رواية قال إن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، إن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. فيؤخذ منه الثمن، يقال له المال حرام في يدك لا يجوز لك. فهل يرد لمن أخذ الكلب؟ لو رد لمن أخذ الكلب جمعنا له بين العهد المعوض فلا يجوز. ولو زنى رجل بامرأة على أجرة فالأجرة حرام عليها مع الإثم في الطرفين، فإن كان حراما عليها ولا تملك المال ما تفعل؟ أترد المال عليه؟ لو ردت المال عليه لازداد عطوا في هذا الباب، فلا يجوز أن نجمع له بين العوض والمعوض. هو أصلا قد وطئ وتمتع بها ويأخذ، وهذا تمتع حرام يأتم به، فيأخذ هذا ويتمتع ممكن يزداد طغيانا، فلا نجمع له بين الحلوين، لا نجمع له بين العوض والمعوض. فماذا يحدث؟ نقول أن المال يصرف في مصالح المسلمين، وثمن الكلب أيضا يصرف في مصالح المسلمين. حرام المال نفسه ليس بحرام، الجهة التي تؤخذ منها هي الحرام، السبيل يعني. فينفق في مصالح، نعم ينفق في المصالح، طعاما وشرابا، نعم على خلاف طبعا طعاما وشرابا، ولا يجمع بين ولا يجمع له بين الحلوين. قريب من ذلك مسألة غرامة التأخير، مسألة غرامة التأخير. هو أصلا له قسط شهري منجما، الرجل ما استطاع أعسر، فيقول له تأتي لنا بأجرة الشهر معها غرامة التأخير، فهذا يدخل فيها جمع بين العوضين هنا الآن في هذا الباب. لذلك أن غرامة التأخير هذه كما قلت سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل، هي سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل، ويدخل فيها من المنع هو الجمع أيضا بين العوض وبين المعوض. من ذلك أيضا مسألة الإقالة، لكن الشرع استثناء هنا. نسأل قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، والإقالة هو أن يأتي فيقول له أقلني ما أريد السلعة. فالعلماء في الفقه اختلفوا في الإقالة، هل هي إبراء أم معاوضة؟ هي إبراء أم معاوضة؟ فعلى خلاف بينهم، قال بالمعاوضة، قال إذن هي بيع جديد فله أن يأخذ الزيادة، وإن أخذ الزيادة فليست من باب جمع العوض المعوض، ليست منها سأت الإقالة بزيادة، ليست منها. هذا الرجل انتهينا من القاعدة اليوم بفضل الله، لا نرجع عليها. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ندخل على السنن. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.